لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر مذ طاب للناس الرقاد، فهو بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلام به ويضمن ضيغم. أفصح ما عندك ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وويلا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكره مسلموه ويضيق الدنيا على ابن محمد وحسين حتى تقاذفه الفضاء الأعظم لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم خرج الحسين من المدينة خائفا وويلا كخروج موسى خائفا يتكتم قوى ضبعان من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابن وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينادي يا حسين للسوق الضعن ذايب افادي وكل ما تلوم الناس يصفي جراح ليده ومن الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلونه جذب وناته صاح لحد يسليني ترى مني الأخوه راح كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلم وهلي يقودون الضعاف عينها النشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خايف يردها الضعاين بس نسوى ويتامى ريض الخياك بالضعن يا قرة العين تتنامس بنصراك يا بو سكن الأجانب وانا نصيب الحزين ومقاس المصايب لي الفخر وصيت بيام الحرايب قاست انا اهوال الجمل ويام صفي ولكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. تحدثنا يوم أمس عن وجود مشاكل زوجية قد يقع فيها الزوجان، كمثل الجفاف العاطفي أو التقصير الجنسي أو تدخلات الأهل تدخلات سلبية. وهذه المشكلات قد تدفع بعضا للتفكير بالانفصال والطلاق، ولكن قلنا بأن الفهم الإسلامي يصر على أن العلاقة الزوجية على الإنسان أن يسعى دوما للإصلاح فيها، بمعنى متى ما أمكن ترقيع العلاقة الزوجية فلا يندفع الإنسان المؤمن للطلاق والانفصال، بل يحاول أن يصلح، الصلح خير، يحاول قدر الإمكان أن يسعى للإصلاح وللتوفيق بين الزوجين. ومن هنا يبرز سؤال مهم، وهذا السؤال: هل هناك أداة يمكن اللجوء إليها لحل المشكلات الزوجية أو لا؟ هنا العلماء يذكرون عدة أدوات، ولكن هناك أداة أريد أن أتحدث عنها بشكل معزز وأشير إلى بعض الأدوات الأخرى. الأداة الأساسية في هذا الجانب أيها الأحبة، كما عبر عنها المولى عز وجل: وجعل بينكم مودة. وكما يعبر عنه علماء الأسرة: الحب بين الزوجين، بين شريكي الحياة، أداة سحرية لحل جملة من المشكلات الزوجية. الحب يشكل قاعدة لحل أي مشكلة قد تعصف بعلاقة الشريكين والزوجين. فماذا يراد بالحب؟ ما معنى الحب؟ هذه نقطة أولى. والنقطة الثانية: كيف للحب أن يكون أداة سحرية لحل المشكلات الزوجية؟ نقطتان أساسيتان في مجلسنا. النقطة الأولى: ما هو الحب؟ لما نعود إلى علماء الأسرة نجد أنهم يعرفون الحب بمظاهره، بمعنى أن تعريفهم تعريف بذكر الآثار،
مثلا يعني شنو التعريف بذكر الآثار؟ أنا لما أسألك الآن أقول لك شنو الشمس؟ البعض يقول هذا الضوء يا شيخ، هذا الضوء أي الشمس؟ هنا لم يعرف الشمس، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر أثرا من آثارها وهو الضوء، وإلا فإن الشمس هي عبارة عن هذا الجرم النير في كبد السماء. فهنا علماء الأسرة يقولون في تعريف الحب بأنه تهيج في المشاعر الإيجابية عند الإنسان. وما هي هذه المشاعر الإيجابية عند الإنسان؟ المشاعر الإيجابية هي الشعور بالسعادة والسرور والانبساط والفرح والسعة في الصدر ونحو ذلك. فإنك عندما تلقى محبوبك تشعر بالسعادة، بالسرور، بالفرح، بالسعة في الصدر، كل هذا ينبئك بأنك تكن حبا لهذا الشخص. لما تشوف أمك، أبوك، أخوك، تشوف المرأة زوجها، تشوف الزوج زوجته، إن كان يكن له لكل هؤلاء الحب يجد انبساطا في النفس، راحة في النفس، سعة وسرورا، يشعر بالسعادة، بخلاف البغض الذي هو ضد الحب. فإنك إن بغضت إنسانا ورأيته، أي مشاعر هي التي تتهيج في النفس؟ هي مشاعر الحقد، مشاعر الضيق، مشاعر الحزن، تشعر بالحزن والضيق والكآبة ونحو ذلك، والانخفاض في المستوى النفسي. فالحب عاطفة تدفع للشعور بالسعادة تجاه المحبوب. هذا الحب تحدث عنه المولى فقال: وجعل بينكم مودة. وهذا التعبير القرآني يريد أن يقول بأن العلاقة الزوجية لما تسير سيرا طبيعيا صحيحا لا بد للإنسان أن يحب شريك حياته، لازم يكون إليه شعور بالحب، بالأنس، بالراحة، بالطمأنينة. لذلك عبر المولى فقال: لتسكنوا إليها. وعبر عن الزواج بالسكن، وعبر عن الزواج باللباس: هن لباس لكم. عبر عن الزواج بكل هذه التعبيرات التي تعطي الطمأنينة في النفس وتعطي المشاعر الإيجابية في النفس. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني الزواج يشكل مشروعا للطمأنينة والاستقرار النفسي والهدوء العاطفي والحب ومشاعر السعادة. بمعنى أن المولى أراد من الزواج أن يكون مشروعا ينهض بنفسية الإنسان إيجابيا، يكون مشروع مساعد محفز، مشروع ناهض بنفسية الإنسان إيجابا. لذلك تشوف أن هذا المشروع لو لا قدر الله مثلا سار سيرا خاطئا يكون مثلا سبب إلى دمار الإنسان. صحيح، يعني لو خاض الإنسان مشروع فاشل، امرأة زوجت واحد صالت فيه كذا، يضرب، يشتم، عنف لفظي، عنف جسدي، سوء في الخلق، غير متدين، كذا، تتحطم نفسيا. تشوفها بعد فترة، وإذا البنت شنو انقلبت رأسا على عقب، نفسيتها تحطمت. ليش؟ لأن هذا المشروع إن سار سيرا صحيحا كان مشروعا تكامليا للنفس، وإن كان سيره سيرا خاطئا يكون مشروع للتسافل، تسافل النفس وتحطيمها. ولذلك لا بد للإنسان أن يحسن الاختيار، اختيار شريك الحياة. المهم الآن كيف للحب أن يكون أداة لحل المشكلات؟ هذه النقطة الثانية. نقول المولى عز وجل في الآية الشريفة فرع عطف على المودة فقال وجعل بينكم مودة شنو؟ ورحمة. جعل الرحمة مع المودة. ما السر في ذلك؟ أنت لما مثلا في الحياة الزوجية وش تلاحظ في الحياة الزوجية لما تطول لا بد من إساءة في البين. يعني لا تتوقع أن شريك الحياة مهما بذل من جهد، مهما سعى في إسعادك، لكن قد تصدر من عنده إساءة معينة. وهنا أيها الأحبة لازم يفهم الإنسان أن هي الإساءة ما تعني نهاية مشروع الزواج. الخطأ من شريك الحياة لا يعني انتهاء الحياة الزوجية. البعض منا أزواجا وزوجات يقولون لأن ما دام أساء لي خلاص أنا مغفر إليه، هذه إساءة عظيمة، هذه كذا، أنا ما أغفر، أهاني، أنا عندي كبرياء، أنا عندي كذا. ما في الحياة الزوجية هذه المفاهيم، هذا خطأ، مفاهيم خاطئة. ولا في الحياة الاجتماعية هذه المفاهيم. المفاهيم الموجودة عندنا إسلاميا، المفاهيم الموجودة هي التسامح، العفو، التجاوز عن المخطئين إن تابوا. مو خطأ متكرر وقاعدين نتحدث عن إساءة متكررة متعمدة، لا، الإساءات المتعمدة أن يجعل لها الإنسان حدا يوقفها عنده. لكن إحنا نتحدث عن إساءة في حالة من الضعف من قبل الزوج، إساءة أو تقصير من قبل الزوجة في حالة من الغفلة. ربما تكون هناك إساءات في العلاقة الزوجية، ولازم ننظر إلى العلاقة الزوجية نظر واقعي. يعني شنو؟ ما ننظر نظر مثالي. نظر المثالي عند البعض من الفتيات اللي ينظر إلى الزواج بأن كل رومانسية وحب واستقرار وما في أي مشاكل. لا لا لا، حياة الزوجية بتستمر 25 35، ما أمد الله في أعماركم أطال الله أعمار السامعين جميعا. لذلك لازم الإنسان ينظر نظر واقعي. يعني حياة الزوجية لازم يشوبها شنو؟ مشاكل. يمكن المشاكل مو من الزوج، المشاكل من المحيط. مثلا يتعرض في فترة من الفترات إلى ضغط في العمل، يتفنش، يعيش حالة من الفقر، في بعض الأحيان مرض، في بعض الأحيان ضيق عند أهله، في بعض الأحيان كذا، أسباب متعددة قد تدخل العلاقة الزوجية في حالة من الإساءة. هنا المولى قال وجعل بينكم مودة وماذا؟ ورحمة. ما معنى الرحمة؟ معنى الرحمة أن الإنسان يمتلك قلبا للصفح عن الآخر، يمتلك بياضا في نفسه، يستطيع من خلال هذا البياض أن يتجاوز عن الآخرين. أنت وش اللي يخليك تتجاوز عن الإساءة؟ أنت زوج، أساءت إليك زوجتك، أساءت إليك زوجتك، مو بعض الأحيان تصير العلاقة بينها وبين أختك علاقة ما هي جيدة، بينها وبين أمك علاقة ما هي جيدة، هذه العلاقة الغير الجيدة تنعكس عليك أنت سلبا. كان صارت مشكلة بينك وبينها، يمكن هذه المرأة ما تمتلك نوع من اللباقة أو حسن التعامل أو مثلا حسن إدارة المشكلة، تخلط الأوراق كلها، أدلة ولا دخل الأم تدخل الأخت تدخل والله مثلا كذا دخل العائلة كلها في الموضوع أو بالعكس الزوج هو اللي يقوم يدخل عائلة الزوجة في الموضوع ما تشوفين أخوش ما تشوفين أبوش ما تشوفين أختش ما تشوفين كذا لا ولا تزر وازرة وزر أخرى الإنسان المنصف المؤمن لا يشابك الخطوط مع بعضها بعضان هذه زوجتك قصرت وياك لا مدي حقوقك نعم هذا الزوج مدي حقوقك نعم أدى كل واجباتك بلا إذا ما المشكلة إذا أنت مشكلة ويا أخوك يا أختك يا مثلا أمك كذا لا يشبك الإنسان الخطوط بل يبقي مساحة فاصلة بين الخطوط ولذا وش يحتاج الإنسان لو وقعت الإساءة إذا وقعت الإساءة يا جماعة الخير في تصرفين في نحوين من التصرفين تصرف أول نشوف بعض الشباب يقول أنا ما أسامح ما أغفر لها فما تدري وش قالت شيخنا من أخطاء وش قالت وتجرأت علي من ألفاظ أنا أصلا تفاجأت إنها عندها هاي الألفاظ أو بالعكس الزوجة تقول أنت شيخنا ما تدري وش قال وش ما قال وش كذا وش كذا إلى آخره إن يقول لا لا لابد أن نحافظ على طريق العودة وجعل بينكم مودة ورحمة الرحمة أي القدرة على العفو والصافح أساء أو أساءت في حالة من الغضب أو حالة من الحمق لازم أنت تغفر لازم تسامح وهذا الموضوع أيها الأحبة مو بس بين الزوجين حتى بين بعضنا البعض إخوان إخوان بينهم علاقة دين وقع سوء تفاهم معين الأخ ما يسامح أخوه تعالك ها استغفر يقول والله اغفر لي والله مثلا سامحني والله كذا الأخ يقول لا ما أسامح لأن أنت أسأت لي إساءة كبيرة صحيح أساء لك إساءة كبيرة لكن ارحم ذل الاعتذار ترى هذا من جاي يعتذر لك ترى هذا الاعتذار بعد ذل عدل ولا ارحم ذل الاعتذار هذا أخوك من لحمك ومن دمك بعد ما تغفر لي يقول لا ما أغفر لي يعتقد أن هذا نوع من الكبرياء هذا نوع من التكبر والعزة بالإثم الأخلاق الإيمانية الإسلامية هي أن تغفر له تسامح تقول بلى لذلك ليش جاء مفهوم احمل أخاك المؤمن على 70 محمل فإن لم تجد له محملا فالتمس له عذرا هذه الروايات تقول أنت من تجي في الإساءة نمط من التعامل يعزز حالة الحقد النفسي إي والله أساء لي إي والله هذا غيره أنا دائما في حياتي إياه هذا أخوي صح لكن دائما غيره دائما يسيء لي دائما يتعمد شيء دائما شيء شوف هالكلمات يعني شنو يعني قاعد أنت تغذي نار الحقد في نفسك لذلك إسلاميا يقول لازم شنو دور محامل الخير الخطاب النفسي إلى النفس لازم ما يكون خطاب الأحقاد وإنما خطاب المحبة لبعضنا بعضا يعني لما تجي تخاطب نفسك في علاج هذه القضية تقول لا يمكن والله أخوي ذاك اليوم زين مضغوط في العمل يمكن ما أدري ويا زوجته عنده مشكلة يمكن والله عنده حاجة يمكن أنا ما أدري يمكن وضعه المادي ضعيف مو محصل ماكل كذا أروح أستفسر يمكن كذا يعني تفتش عن المحامل الخيرة ولذلك هي المحامل الخيرة تعزز حالة التسامح السعة النفسية لاستيعاب بعضنا بعضا ولذا إذا عززنا المحبة بين بعضنا بعضا تغذت بذرة الرحمة هاي العلاقة المهمة الحب لبعضنا بعضا هو الذي يجعل في أنفسنا رحمة لبعضنا بعضا والرحمة هي التي تقدرنا على أن نتجاوز عن بعضنا بعضا نتجاوز عن إساءات بعضنا البعض ولذا تجد المولى عز وجل لما يمدح نبيه محمد ثالث على حبه فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة الإلهية تجلت في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك المودة الحب هو الذي يصنع الرحمة، هو الذي يصنع قدرة عند شريك الحياة على أن يتجاوز، على أن يصفح. ولكن لا تكرر الإساءة ولا تتعمد الإساءة، لأن الإساءة كالسكين الذي يقطع بها الإنسان قلب محبوبه. فإن تكررت الإساءة بعد الإساءة وتعاقب بعضها على بعض فإن الحب شيئا فشيئا يموت. وهنا الإنسان يحتاج في حياته إلى إعادة النبض إلى الحب، يصير جفاف عاطفي. قاعدة الأساسية اللي تعتمد عليها في علاج المشاكل، في تحمل زوجتك إليك، في تحمل الزوج إليك، هو الحب، حبه لك وحبه وحبك إياه. لذلك لا بد من إعادة النبض إلى الحب بين فترة وأخرى. شنو اللي يعيد النبض إلى الحب؟ أولا التعبير اللفظي، قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. يعني التعبير أيها الأحبة، إذا أحب أحدكم رجلا فليقل له إني أحبك، يعني تعبر عن المحبة. أنا أعبر عن المحبة، شنو تعبر؟ قال والله أقول يا حبيبتي. إنزين غيرها؟ لا ما مش، لا ما يصير. الآن عندك إياها 15 سنة بس، هذا أنت شارينا حبيبتي، حاطنا حبيبتي زين، بس يعني ما يوم غيرت هذا اللف، لازم تغير شوية في ألفاظك. اتفاجئها باللفظ الثاني، اتفاجئها بشنو؟ فاجئها بكلمة عبر الواتساب، برسالة تحطها لها، بوردة، بهدية تهديها لزوجتك. وما نتكلم عن الصغار، نتكلم حتى عن الكبار، نتكلم حتى عن الكبار. مشكلتنا احنا في البحرين مو مثل بعض الدول، بعض الدول تشوف لهجتهم وألفاظهم تتدفق محبة، اللي يعرفه واللي شنو اللي ما يعرفه. زين آمر حبيب قلبي واشتم بي كذا إلى آخره. إحنا لا، بعضنا يقول لا أنا شيخنا إذا ما أشعر بها طالعة من قلبي ما أقولها. شنو عزيز؟ طرف آخر هذا يحتاج إلى نوع من الملاطفة في اللفظ. لذلك نوع في ألفاظ محبتك إلى زوجتك، نوعي كذلك في التعبير. فاجئ محبوبك بهدية، فاجئ أولادك، فاجئ بناتك. زوجتك شلون؟ ما تفاجئها يوم من الأيام. أو بالعكس، انتين الحين هذا انتين رايحة لأولادك ورايحة لبناتك، هذا زوجك ما يوم من الأيام تفاجئين بهدية، انتين تعطينا هدية معينة. نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى تنويع في أدوات التعبير عن الحب. نحتاج إلى تقارب جسدي، مو أنت تقعد في صوبي هي تقعد في صوبي. زين لا والله عندي شيخنا بعد الحين سنين وإحنا كبار وما أدري شنو، نقول لا لا لا، هذا جانب عاطفي الكل يحتاجه، الزوجة تحتاجه وأنت تحتاجه. لذلك هذه الحيثيات تعيد النبض إلى الحب. ومن ضمن ما ينصح به علماء الأسرة هو التفرغ والوحدة مع المحبوب. يعني اطلع ويا محبوباتك والله طلعة خاصة. تقول أنا أطلع شيخ أنا عندي ليلة خاصة بها، خاصة بها كان اللي تطلع وانتهى صاحب شنو؟ صاحب الأولاد وياك ما استفدنا شيء. عادل الأولاد ما استفدنا شيء. لا لازم تطلع أنت وهي بس. والجهال شيخنا الجهال غوهم عادل الأولاد غوهم والله خلهم عند بيت أبوهم العود ودهم مني ودهم مناك عندنا مشوار طلعة سريعة وبنرجع أطلع شوية وياها غير جو بس أنت وهي أطلع أنا وياها. لكن مش فايدة إذا تطلع أنت وياهم أنت مجود واتساب وهي بعد شنو مجودة واتساب ما تستفيد شيء ما تحس إن في نبض للعلاقة. اترك الواتساب. وأزمة عندنا الآن ومشكلة كبيرة تسبب فتورا في العلاقة وبرودا وهو هذا الهاتف حتى على الفراش فراش النوم. يعني انت متى تحصل فرصة تتكلم ويا زوجك؟ إذا بس انتهى على الفراش قاعد على الواتساب وخلاص كل واحد كأنه شنو غريب عن الثاني ما يسولف ويا الآخر إلى آخره. لا لا نحتاج شوية أن يكون لدينا نوع من الذكاء بحيث لا نهمل هؤلاء. هؤلاء هم أمانة عندنا الأزواج لازم لا يعني أعطيها حقها من الحديث من الاستفراغ. أطلع سافر وياها سفرة خاصة بس أنت وياها. الآن في سفرات سريعة 4 أيام أسبوع خل عندك خلوة مع زوجتك مو خلوات إلا جنسية أقصد خلوات عاطفية. ترى النساء يحتاجون إلى العاطفة يحتاجون إلى الجانب العاطفي أيها الأزواج. لذلك أنت لازم يصير عندك ذكاء في هالجانب. إذا صار عندك نبض إلى الحب تشوف الزوجة تنبض معك حبا تشوف العلاقة تجدد من جد وجديد. ولذا الإنسان يحاول جاهدا أن يبقي نبض علاقته وحبه لزوجته وهذا أمر مهم في العلاقة الزوجية. فإذا الإنسان أبقى هذا الجانب حيا لفظا ينبض حياة يستطيع يتجاوز المشكلات الزوجية. متى ما صارت عنده مشكلة يستطيع يتجاوز بل ينعكس ذلك إيجابا على الأولاد والبنات في علاقة معززة مؤكدة كمثل علاقة الحسين سلام الله عليه بأخته زينب سلام الله عليه وكيف أنها بأبي وأمي رافقت ومشت مع الإمام الحسين في ثورة كربلاء في أول خروجه من مدينة جدة. وهذا أول امتحان للإمام الحسين عليه السلام. فبعدما وصل نبأ هلاك معاوية تحير الإمام الحسين عليه السلام ما يصنع فلاذ بقبر جده أخذ بأبي وأمي يتنفل إلى أن قضى ورده فجاء عند القبر الشريف مسلما قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك يشهدك يا جد على ما جرى عليه لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسف
قائلان يا جد رسم الصبر من قلبي عفاه ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكب. هومت عينا بأبي وأمي، رأى جده مقبلا بكتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شمال، ما إن رأى جده حتى ألقى بنفسه عليه. قال يا جد يا رسول الله، لا حاجة لي للعودة إلى الدنيا، خذني إليك، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علنيه يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحب ونداء بافتجاع يا حبيبي، أوين صوتك؟ ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. بني حسين، إن لك منازلا في الجنان لا تبلغها إلا بالشهادة، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ درع عيني من صبر وحزم سابق، وحسينا 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 وحسينا، ستذوق الموت ظلما ضميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج، وحسينا وحسينا. ودع قبر جده، إلى وين يروح يا مؤمن؟ توجه إلى قبر أمه، ودع قبر جده ورجع والقلب ممرود، يا مراضة الزهراء يون ونت المجهود، تمرغ على الرضا وقلبه من الحزن ذاب، وعفر خدوده واح قلبي بذاك التراب، ينادي عزيزك يا بتولة من الهضم، شاب متحير وبالوطن ما يحصل له قعود. جلس عند قبر أمه وكأني به ألصق خده بتراب ذلك القبر، وهو ينادي أمه يا زهراء ردي علي جوابا، قصدتك يا الحنون ويا وسط القبور ضميني، قصدتك يا الحنون وياك وسط القبور ضميني، ما تدرين يا زهراء جور الدهار ما ذن وقع فوق القبر ينحب قومي نشفي دمعي مثل ما وقعت الزهراء على قبر النبي تنعي. ماذا يقول؟ آية انكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعه هي مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعه ضميني وسط قبرك أسلي تسليني ضميني وسط قبرك أسلي وش قالت له الزهرة؟ ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بسمة يشوف الضلع المكسر أين المنادي وفاطمة. وكأن الإمام الحسين قد عاد من تلقته يا مؤمن؟ تلقته زينب أخته تلقته بأبي وأمي. قالت أخي أعازم على المسير؟ قال بلى أخي. قالت أودعت قبر جدنا؟ قال بلى. أودعت قبر أمنا؟ قال بلى. قالت أخي حسين عندي وداع خاص لأمي، وصايا خاصة أوصتني بها قبل مماتها، أريد أن أجلس عند قبرها أباروح للرضا ألمي بشكي أحوالي بناديها يا محزونة عزم يطلع الوالي يا يما يا يما يا يما بطلعت بهالليل والله من دهش بالي قومي من القبر وادعي يا مكسورة الضلع زينب زينب اجت للرضا وقعدت على القبر ساعة تنادي هالسفر ميشون واني منا مرتعة قومي من القبر وادعي يا يما وجدد وداعا ولن الصوت من داخل يا مؤمن ولن الصوت من داخل قبرها يصيح يا حسين يا بعد الروح يا الغالي تظل مرمي على الغبر أين المنادي وحسينا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. يا الله ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. فك كل أسير رد كل غريم اشف كل مريض جماعتي الحاضرين والمؤسسين والباذلين لا سيما من حضر مجلسنا من العلماء والمسببين لهذا السبب والاجتماع. اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهلهم ومن يلوذ بهم. أطل في أعمارهم في خير منك وعافية. تقبل أعمالهم زد في أرزاقهم. اشف مرضاهم وأمراضهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات. تغمد موتاهم بواسع رحمتك. أسكنهم الفسيح من جنتك. أصعد بأرواحهم إليك لقيهم منك نظرة وسرورا. اللهم وشيخنا الجليل احفظه بحفظك واجعله في درعك الحصن التي تجعل فيها من تشاء ومن تحب. وفرج عنه فرجا عاجلا غير آجل يا كريم. والفاتحة لأرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء والمؤسسين والباذلين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.